قل تقرأ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع استمعوا لها لجل يحصل لنا نحن الآن نتلوها رواية وعبادة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فلما أتى أبو هريرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره قال له صدقك وهو كذوب. صدقك عن إيه؟ أخبرك بالصدق. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الحق الذي جاء به من الشيطان. الحق يقبل من أي إنسان والباطل يرد من أي إنسان. فكوننا نجعل ما يحصل من الخلاف بين الدعاة بعضهم مع بعض أو بين العلماء سببا للتنازع والتفرق والتعصب وأنا أنتصل لفلان وأنت تنتصل لفلان فيضيع الوقت بالجدل الذي لا فائدة منه بل فيه مضرة لا شك أن هذا ليس بصواب وليس بسديد. انظر ما ينفعك امشي في الطريق الذي ينفعك ودع ما لا يعنيك ولا تقس الحق بالرجال. العكس هو الصحيح. ما هو؟ أن نقيس الرجال بالحق، يعني لا تعتبر الحق بالرجال ولكن اعتبر الرجال بالحق. والتعصب للأشخاص خطأ. وأريد بهذا التعصب للأشخاص في مثل زمننا هذا لأنهم قد يخطئون، فهل توافق على الخطأ والصواب؟ لا. اجعل نيتك وما في قلبك أنك تتبع الحق أينما كان، ولا تتعصب ولا تنافر أخاك ولا تجعل للشيطان عليك طريقا يلقي بينك وبين أخيك العداوة والبغضاء من أجل التعصب. أما ما يحصل أو ما ينسب لبعض الدعاة أو لبعض العلماء فواجبنا أن نسلك فيه ثلاثة أمور. واجبنا أن نسلك ثلاثة أمور. الأول التثبت. الأول التثبت. فكم من قول نقل إلينا فإذا سألنا عنه وجدنا أنه لا حقيقة له، وجدنا أنه لا حقيقة له. تنسب إلينا أقوال ونحن لم نقلها ونتبرأ منها، وكذلك ينسب لغيرنا أقوال إذا بحثنا عنها وجدنا أنه لا حقيقة لها. فلا بد قبل كل شيء من التثبت، لا سيما في زمن الهواء. ثانيا المناقشة. المناقشة مع من؟ مع من نسب إليه القول، نسأله نقول هل قلت بهذا؟ إذا قال نعم نناقش. قد يكون مخطئا حيث اعتمد على نص على دليل ليس بدليل، قد يكون مخطئا لكونه فهم الدليل على غير مراده. كثيرا ما يعتمد الإنسان على حديث ضعيف وبعد المناقشة يتبين له ضعف الحديث فيرجع، وكثيرا ما يعتمد الإنسان على فهم فهمه من نص صحيح من آية أو حديث ثم بعد المناقشة يتبين له خطأ الفهم ويرجع، أليس كذلك؟ إذن بعد أن يثبت لك ما نقل عن شخص اتصل به، سمعنا عنك كذا وكذا هل هذا صحيح؟ إذا قال نعم نناقش. والواجب بعد المناقشة اتباع الحق إن كان معه أو كان معك. لا تتعصب لرأيك، لا تحرف النصوص من أجل رأيك، اتبع الحق. والحمد لله الرجوع الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. من أعلى الناس مقاما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تبين له أن الأمر على خلاف ما يقول رجع، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. قدم المدينة من منين؟ من مكة. ومكة ليست ذات زرع، بواد غير ذي زرع، ما في لا نخيل ولا زروع. لما قدم المدينة وجد أن أهل المدينة يؤبرون النخل. تعرفون التأبير إيش هو؟ التلقيح، يعني يأخذ من طلع الفحل يضعه في ثمرة النخلة. رأى أن فيه مشقة، وكان صلى الله عليه وسلم شفيقا رحيما بالمؤمنين. إيش المشقة؟ يصعد للفحل يأتي بالثمر باللقاح منه، ثم يصعد للنخلة يلقحها، ويمكن ما يلقحها إلا يعني ما يكفيها تلقيح مرة واحدة، يمكن مرتين أو ثلاث. فقال: ما شأنكم؟ يعني لا حاجة لهذا الشيء. وكان الصحابة رضي الله عنهم أطوع الناس لرسول الله، هم أطوع الناس وأتقى الناس. قال: نعم، نترك اللقاح. تركوه سنة ففسد الثمر. إيش كان؟ كان شيطا. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام فتراجع يعني، وقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني فأبروا. فالإنسان إذا تبين له الخطأ يجب الرجوع، لا سيما في الأمور الشرعية. يجب على كل إنسان تبين له خطأ قوله أن يرجع عنه. وإذا كان قد أعلن قوله السابق الخطأ يجب أن يعلن إيش؟ الرجوع عنه، ولا بأس، بل هذا هو الواجب. فناقش من نسب إليه القول أولا، ثم الواجب على كل منكما أن يتبع الحق. المرتبة الثالثة، احنا قلنا ثلاث مراتب. المرتبة الثالثة: إذا أصر على خطأه وبعد بيانه، فحينئذ يجب أن يبين خطأه للناس، وأن يحذر الناس من الخطأ. لأن المجادلة في الحق بعد ما تبين معاندة ومضادة للحق. فيجب أن يبين خطأه فيما أخطأ فيه، وأن يحذر الناس من اتباعه على هذا الخطأ. ولكن هل هذا الخطأ يغطي جميع صوابه؟ بمعنى أن نجحد كل صواب وكل فائدة صدرت من هذا الشخص؟ طبعا لا ولا نعم؟ جيبوا يا جماعة.
لا.
إذا أخطأ مرة فلا يعني ذلك أن جميع ما أصاب فيه فهو باطل ومردود. لأن قلنا الحق يقبل ممن جاء به. إذا أخطأ هذا الرجل في مسألة وأصاب في مسائل نقبل صوابه. وما أحسن عبارة قالها زين الدين ابن رجب أحد تلاميذ ابن القيم، وابن القيم معروف أنه كان تلميذا لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في كتابه القواعد الفقهية، وهو كتاب جيد أنصح به كل من يريد الفقه على وجه مقعد قال يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وهذا صحيح. أما الإنسان الذي يؤاخذ الرجل إذا أخطأ مرة واحدة ويمحو كل حسناته فهذا يشبه من؟ يشبه من؟ يشبه أمهاتنا، يعني النساء
يكفرن العشير.
إذا أحسنت إليهن كل الدهر وجد منك خطيئة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط، هذا سوء تصرف. اسمه جعفر، هذا سوء تصرف لا شك. الإنسان المنصف الذي يتقي الله هو الذي يعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إيش؟ اعدلوا لو كنتم تفقدونهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. إذن الواجب علينا نحو هذا الخلاف الذي يحدث بين طلبة العلم أو بين الدعاة أو ما أشبه ذلك، الواجب علينا أن نتبع الحق أينما كان، وأن لا نتخذ من هذا الخلاف سببا للتعصب والعداوة والتحزب. لأن الله يقول في القرآن وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فكون هذا الخلاف ينتشر بيننا لا شك أنه من مضرتنا، مضرة الدعوة، مضرة اليقظة. يوجب للشباب أن يقف حائرا من نتبع، يوجب أن يتنازع الناس فيما بينهم، وكل هذا لا ليس له ما يوجبه، بل العقل والشرع يقتضي تجنبه والبعد عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا جميعا على الحق، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. وما أحوج الناس اليوم، ما أحوج الناس اليوم إلى علم نافع وعقل راجح. علم وعقل، علم ترتفع به الشبهات، وعقل يحجز الإنسان عن الشهوات. لأن بلاء الإنسان من أحد الأمرين، إما الجهل وإما الشهوة، إما هذا أو هذا. نعود إلى الإقامة، حتى الإقامة درس. أي نعم، نعود إلى كلمة بسيطة يعني تتميم. نحن قلنا إن الإنسان يؤتى من أحد أمرين، إما الجهل وإما الشهوة أن لا يريد الحق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وهذا به يزول الجهل، وارزقنا اتباعه هذا به تزول الشهوة، ويكون مراد الإنسان مراد الله ورسوله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأكرر شكري لله عز وجل على هذا اللقاء، ثم شكر أخينا الشيخ أبي بكر جزاه الله خيرا. وأمامي الآن أسئلة نرجو أن نأخذ شيئا منها قبل إقامة الصلاة. نعم أنت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: صدرت فتوى من سماحتكم أن من تاب من ترك الصلاة أن من تاب من ترك الصلاة لا بد له من عقد جديد، فما حكم من لم يفعل ذلك وما حكم بقاء زوجته معه؟
نعم. السؤال يقول: إنه سبق منا فتوى بأن الإنسان إذا تزوج وهو تارك للصلاة فإن نكاحه لا يكون صحيحا، وعليه إذا تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام أن يجدد العقد. نقول: نعم، هكذا صدر منا، لأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة بدلالة القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك المعنى الصحيح، وليس هذا ما ضيع بسط الأدلة. وما احتج به من لا يرى الكفر فإنه لا يخلو من واحد من أمور خمسة: إما أنه ليس فيه دلالة أصلا، وإما أنه مقيد بحال يمتنع معها ترك الصلاة، وإما أنه في حال يعذر فيها تارك الصلاة لأنه لا يعلم إلا ذكر الله فقط، وإما أنه عام أريد به الخصوص، يكون عاما ولكن أريد به الخصوص، وإما أنه ليس فيه دلالة على نفي كفر تارك الصلاة. فعلى كل حال نقول إن القول الراجح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة هو أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وعليه فإذا عقد وهو في هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة عليه أن يعيد العقد، يجدد العقد، فيأتي بشاهدين ويحضر ولي الزوجة ويقول: زوجتك بنتي أو أختي، فيقول: قبلت، وانتهى الموضوع. نعم.
يسأل يقول: شيخ، ما حكم من لم يفعل ذلك؟
يجب عليه أن يفعل، من لم يفعل ذلك فإنه عاصي وآثم ولا تحل له الزوجة بهذا، يجب عليه أن يفعل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشترط للحاج أن يجمع بين الليل والنهار في وقوف عرفة؟ وإن كان يشترط ذلك فما هو التوجيه بالنسبة لحديث عروة الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار؟
نعم. الواجب على من وقف نهارا أن يبقى إلى الليل، هذا هو الواجب. وأما من وقف ليلا فقط فإنه يجزئه وإن لم يقف في النهار. أما حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه فإنه حديث مطلق كما تعلمون، لأنه قال: ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، أو قال عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. فمن المعلوم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأن هناك باقي شيء أشياء لا بد منها في تمام الحج كالطواف والسعي مثلا. لكن مراده أن من وقف في الليل أو في النهار فقد تم حجه باعتبار الوقوف فقط. وأما الدليل على وجوب البقاء لمن وقف نهارا إلى الليل فهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ثم دفع. ومن المعلوم أن الدفع قبل هذا الوقت أي في النهار أسهل على الناس، فعدول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأسهل إلى ما هو أشق يدل على أنه ليس فيه رخصة. ثم إن الدفع في آخر النهار عند غروب الشمس يشبه الكفار في حجهم، فإن الكفار في حجهم يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال، يعني عند الغروب دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي حتى غابت الشمس. فالذي نرى أنه القول الصحيح أنه لا بد لمن وقف نهارا أن يبقى حتى تغرب الشمس. وعرفت وجه تخريج حديث عروة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يصلي ركعتا الفجر والإمام يصلي، فهل هذا العمل جائز؟
لا يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي الفجر والإمام يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن من دخل في الركعتين قبل أن تقام الصلاة وصار في الركعة الثانية، يعني قام إلى الركعة الثانية، فليتمها خفيفة وهي في الأصل خفيفة. ومن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فليقطعها حتى يدخل مع الإمام، ثم إذا انتهت صلاة الإمام قضاها بعد ذلك.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن التصوير الفوتوغرافي، هل هو جائز؟
التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف بين العلماء المتأخرين، منهم من يلحقه بالتصوير ومنهم من لا يلحقه. ولكننا يجب أن نسأل: لماذا نصور؟ هل هو لغرض صحيح أو لمجرد الاحتفاظ بالذكرى كما يقولون؟ فإن كان لغرض صحيح كالتابعية والجواز وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لمجرد الذكرى أو لما هو شر من ذلك كتعليق الصورة على الجدران أو لما هو مثلها أو أشد كأن يصور صورة يتمتع بالنظر إليها وهي ممن يحرم التمتع بالنظر إليه، فعلى كل حال هذه تتبع الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أخي الأكبر متزوج ويعيش مع زوجته معنا في البيت، وأضطر إلى الدخول أو الدخول في البيت وزوجته لا تتحجب مني، فهل لي ذلك؟
لا يحل للرجل أن يدخل بيت أخيه وليس فيه إلا زوجة أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك، قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قل تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع استمعوا لها، لجل يحصل لنا نحن الآن نتلوها رواية وعبادة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فلما أتى أبو هريرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره قال له: صدقك وهو كذوب. صدقك عن إيه؟ أخبرك بالصدق. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الحق الذي جاء به من الشيطان. الحق يقبل من أي إنسان والباطل يرد من أي إنسان. فكوننا نجعل ما يحصل من الخلاف بين الدعاة بعضهم مع بعض أو بين العلماء سببا للتنازع والتفرق والتعصب، وأنا أنتصل لفلان وأنت تنتصل لفلان، فيضيع الوقت بالجدل الذي لا فائدة منه بل فيه مضرة، لا شك أن هذا ليس بصواب وليس بسديد. انظر ما ينفعك امشي في الطريق الذي ينفعك ودع ما لا يعنيك، ولا تقس الحق بالرجال. العكس هو الصحيح. ما هو؟ أن نقيس الرجال بالحق، يعني لا تعتبر الحق بالرجال ولكن اعتبر الرجال بالحق. والتعصب للأشخاص خطأ، وأريد بهذا التعصب للأشخاص في مثل زمننا هذا، لأنهم قد يخطئون، فهل توافق على الخطأ والصواب؟ لا. اجعل نيتك وما في قلبك أنك تتبع الحق أينما كان، ولا تتعصب، ولا تنافر أخاك، ولا تجعل للشيطان عليك طريقا يلقي بينك وبين أخيك العداوة والبغضاء من أجل التعصب. أما ما يحصل أو ما ينسب لبعض الدعاة أو لبعض العلماء فواجبنا أن نسلك فيه ثلاثة أمور. واجبنا أن نسلك ثلاثة أمور. الأول التثبت، الأول التثبت. فكم من قول نقل إلينا فإذا سألنا عنه وجدنا أنه لا حقيقة له، وجدنا أنه لا حقيقة له. تنسب إلينا أقوال ونحن لم نقلها ونتبرأ منها، وكذلك ينسب لغيرنا أقوال إذا بحثنا عنها وجدنا أنه لا حقيقة لها. فلا بد قبل كل شيء من التثبت، لا سيما في زمن الهواء. ثانيا المناقشة، المناقشة مع من؟ مع من نسب إليه القول، نسأله نقول هل قلت بهذا؟ إذا قال نعم نناقش. قد يكون مخطئا حيث اعتمد على نص على دليل ليس بدليل، قد يكون مخطئا لكونه فهم الدليل على غير مراده. كثيرا ما يعتمد الإنسان على حديث ضعيف وبعد المناقشة يتبين له ضعف الحديث فيرجع، وكثيرا ما يعتمد الإنسان على فهم فهمه من نص صحيح من آية أو حديث ثم بعد المناقشة يتبين له خطأ الفهم ويرجع، أليس كذلك؟ إذن بعد أن يثبت لك ما قيل ما نقل عن شخص اتصل به، سمعنا عنك كذا وكذا هل هذا صحيح؟ إذا قال نعم نناقش. والواجب بعد المناقشة اتباع الحق إن كان معه أو كان معك. لا تتعصب لرأيك، لا تحرف النصوص من أجل رأيك، اتبع الحق. والحمد لله رجوع الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. من أعلى الناس مقاما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تبين له أن الأمر على خلاف ما يقول رجع، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. قدم المدينة من نيل من مكة، ومكة ليست ذات زرع، بواد غير ذي زرع، ما في لا نخيل ولا زهور. لما قدم المدينة وجد أن أهل المدينة يؤبرون النخل. تعرفون التأبير إيش هو؟ التلقيح، يعني يأخذ من طلع الفحل يضعه في ثمرة النخلة. رأى أن فيه مشقة، وكان صلى الله عليه وسلم شفيقا رحيما بالمؤمنين. إيش المشقة؟ يصعد للفحل يأتي بالثمر باللقاح منه، ثم يصعد للنخلة يلقحها، ويمكن ما يلقحها إلا يعني ما يكفيها تلقيح مرة واحدة، يمكن مرتين أو ثلاث. فقال ما شأنكم؟ يعني لا حاجة لهذا الشيء. وكان الصحابة رضي الله عنهم أطوع الناس لرسول الله، هم أطوع الناس وأتقى الناس. قال نعم نتركه، نترك اللقاح. تركوه سنة ففسد الثمر. إيش كان؟ شيطا، كان شيطا. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام فتراجع، تراجع يعني، وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني فأبدروا. فالإنسان إذا تبين له الخطأ يجب الرجوع، لا سيما في الأمور الشرعية، يجب على كل إنسان تبين له خطأ قوله أن يرجع عنه. وإذا كان قد أعلن قوله السابق الخطأ يجب أن يعلن إيش؟ الرجوع عنه، ولا بأس، بل هذا هو الواجب. فناقش من نسب إليه القول أولا، ثم الواجب على كل منكما أن يتبع الحق. المرتبة الثالثة، احنا قلنا ثلاث مراتب. المرتبة الثالثة إذا أصر على خطأه، إذا أصر على خطأه وبعد بيانه، فحينئذ يجب أن يبين خطأه للناس وأن يحذر الناس من الخطأ، أن يحذر الناس من خطأ، لأن المجادلة في الحق بعدما تبين معاندة، معاندة ومضادة للحق. فيجب أن يبين خطأه فيما أخطأ فيه، وأن يحذر الناس من اتباعه على هذا الخطأ. ولكن هل هذا الخطأ يغطي جميع صوابه؟ بمعنى أن نجحد كل صواب وكل فائدة صدرت من هذا الشخص؟ طبعا طبعا لا ولا نعم؟ طيب يا جماعة،
لا.
إذا أخطأ مرة فلا يعني ذلك أن جميع ما أصاب فيه فهو باطل ومردود. لأن قلنا الحق يقبل ممن جاء به. إذا أخطأ هذا الرجل في مسألة وأصاب في مسائل نقبل صوابه. وما أحسن عبارة قالها زين الدين ابن رجب أحد تلاميذ ابن القيم، وابن القيم معروف أنه كان تلميذا لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في كتابه القواعد الفقهية، وهو كتاب جيد أنصح به كل من يريد الفقه على وجه مقعد، قال يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وهذا صحيح. أما الإنسان الذي يؤاخذ الرجل إذا أخطأ مرة واحدة ويمحو كل حسناته، فهذا يشبه من؟ يشبه من؟ يشبه أمهاتنا يعني النساء،
يكفرن العشير.
إذا أحسنت إليهن كل الدهر ووجدت منك خطيئة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط، هذا سوء تصرف. هذا سوء تصرف لا شك. الإنسان المنصف الذي يتقي الله هو الذي يعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إيش؟ اعدلوا لو كنتم تفقدونهم اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. إذن الواجب علينا نحو هذا الخلاف الذي يحدث بين طلبة العلم أو بين الدعاة أو ما أشبه ذلك، الواجب علينا أن نتبع الحق أينما كان، وأن لا نتخذ من هذا الخلاف سببا للتعصب والعداوة والتحزب، لأن الله يقول في القرآن وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فكون هذا الخلاف ينتشر بيننا لا شك أنه من مضرتنا، مضرة الدعوة، مضرة اليقظة، يوجب للشباب أن يقف حائرا من نتبع، يوجب أن يتنازع الناس فيما بينهم، وكل هذا لا 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 ليس له ما يوجبه، بل العقل والشرع يقتضي تجنبه والبعد عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا جميعا على الحق، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. وما أحوج الناس اليوم، ما أحوج الناس اليوم إلى علم نافع وعقل راجح، علم وعقل، علم ترتفع به الشبهات، وعقل يحجز الإنسان عن الشهوات، لأن بلاء الإنسان من أحد الأمرين، إما الجهل وإما الشهوة، إما هذا أو هذا. نعود إلى الإقامة، حتى الإقامة درس. أي نعم، نعود إلى كلمة بسيطة، يعني تسميم. نحن قلنا إن الإنسان يؤتى من أحد أمرين، إما الجهل وإما الشهوة أن لا يريد الحق، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وهذا به يزول الجهل، وارزقنا اتباعه هذا به تزول الشهوة، ويكون مراد الإنسان مراد الله ورسوله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأكرر شكري لله عز وجل على هذا اللقاء، ثم شكر أخينا الشيخ أبي بكر جزاه الله خيرا. وأمامي الآن أسئلة، نرجو أن نأخذ شيئا منها قبل إقامة الصلاة. نعم، أنت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: صدرت فتوى من سماحتكم أن من تاب من ترك الصلاة، أن من تاب من ترك الصلاة لا بد له من عقد جديد، فما حكم من لم يفعل ذلك، وما حكم بقاء زوجته معه؟
نعم، السؤال يقول: إنه سبق منا فتوى بأن الإنسان إذا تزوج وهو تارك للصلاة فإن نكاحه لا يكون صحيحا، وعليه إذا تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام أن يجدد العقد. نقول: نعم، هكذا صدر منا، لأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة بدلالة القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك المعنى الصحيح، وليس هذا ما ضيع بسط الأدلة. وما احتج به من لا يرى الكفر فإنه لا يخلو من واحد من أمور خمسة: إما أنه ليس به دلالة أصلا، وإما أنه مقيد بحال يمتنع معها ترك الصلاة، وإما أنه في حال يعذر فيها تارك الصلاة لأنه لا يعلم إلا ذكر الله فقط. وإما أنه عام أريد به الخصوص، يكون عاما ولكن أريد به الخصوص، وإما أنه ليس فيه دلالة على نفي كفر تارك الصلاة. فعلى كل حال نقول إن القول الراجح الذي دلت عليه دل على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة هو أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وعليه فإذا عقد وهو في هذه الحال ثم أتمنى الله عليه بالتوبة عليه أن يعيد العقد، يجدد العقد، فيأتي بشاهدين ويحضر ولي الزوجة ويقول زوجتك بنتي أو أختي، فيقول قبلت وانتهى الموضوع. نعم.
يسأل يقول الشيخ ما حكم من لم يفعل ذلك؟
يجب عليه أن يفعل، من لم يفعل ذلك فإنه عاصي وآثم ولا تحل له الزوجة بهذا، يجب عليه أن يفعل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يشترط للحاج أن يجمع بين الليل والنهار في وقوف عرفة؟ وإن كان يشترط ذلك فما هو التوجيه بالنسبة لحديث عروة الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار؟
نعم. الواجب على من وقف نهارا أن يبقى إلى الليل، هذا هو الواجب. وأما من وقف ليلا فقط فإنه يجزئه وإن لم يقف في النهار. أما حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه فإنه حديث مطلق كما تعلمون، لأنه قال ما تركت جبلا إلا وقفت عليه أو قال عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في المزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فمن المعلوم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأن هناك باقي شيء أشياء لا بد فيها من لا بد منها في تمام الحج كالطواف والسعي مثلا. لكن مراده أن من وقف في الليل أو في النهار فقد تم حجه باعتبار الوقوف فقط. وأما الدليل على وجوب البقاء لمن وقف نهارا إلى الليل فهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ثم دفع. ومن المعلوم أن الدفع قبل هذا الوقت أي في النهار أسهل على الناس، فعدول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأسهل إلى ما هو أشق يدل على أنه ليس فيه رخصة. ثم إن الدفع في آخر النهار عند غروب الشمس يشبه الكفار في حجهم، فإن الكفار في حجهم يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال، يعني عند الغروب دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي حتى غابت الشمس. فالذي نرى أنه القول الصحيح أنه لا بد لمن وقف نهارا أن يبقى حتى تغرب الشمس. وعرفت وجه تخريج حديث عروة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الناس يصلي ركعتا الفجر والإمام يصلي، فهل هذا العمل جائز؟
لا يجوز للإنسان أن يصلي ركعتا الفجر والإمام يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن من دخل في الركعتين قبل أن تقام الصلاة وصار في الركعة الثانية، يعني قام إلى الركعة الثانية، فليتمها خفيفة وهي في الأصل خفيفة. ومن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فليقطعها حتى يدخل مع الإمام، ثم إذا انتهت صلاة الإمام قضاها بعد ذلك.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن التصوير الفوتوغرافي، هل هو جائز؟
التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف بين العلماء المتأخرين، منهم من يلحقه بالتصوير ومنهم من لا يلحقه، ولكننا يجب أن نسأل لماذا نصور هل هو لغرض صحيح أو لمجرد الاحتفاظ بالذكرى كما يقولون؟ فهذا فإن كان لغرض صحيح كالتبعية والجواز وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لمجرد الذكرى أو لما هو شر من ذلك كتعليق الصورة على الجدران أو لما هو مثلها أو أشد كأن يصور صورة يتمتع بالنظر إليها وهي ممن يحرم التمتع بالنظر إليه، فعلى كل حال هذه تتبع الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أخي الأكبر متزوج ويعيش مع زوجته معنا في البيت، وأضطر إلى الدخول أو الدخول في البيت وزوجته لا تتحجب مني، فهل لي ذلك؟
لا يحل للرجل أن يدخل بيت أخيه وليس فيه إلا زوجة أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك، قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت.